هنا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الطلب. في هذه القصة وهذه الرحلة الجميلة المليئة بالدعوة والفضل طلب العلم إلى الله عز وجل مع صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، حياكم الله شيخنا.
وحياك دكتور عبد الله ومرحبا بك وأهلا وسهلا.
شرفتموني
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم
هذه الزيارة
شرفتمونا بارك الله فيكم
أكرمتمونا والله يا شيخ بفضلكم
أهل الكرم بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم.
بالمناسبة يا دكتور عبد الله سمعت أنك من أقرباء الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم الله عليك. نعم الله يرضى عليك.
مرحبا بكم أهلا وسهلا. مرحبا
الله يسكن الناس النعيم. الله يرضى عليكم.
اللهم آمين.
الشيخ لعلي لا أفشي سرا إذا قلت أن الشيخ مصطفى العدوي هو مهندس، يعني نقول هو داعية، قد يظن البعض مثلا أنه سلك طريق العلم الشرعي في بدايته من، لكن دراستكم ما شاء الله في الهندسة وبعدها طلبتم العلم. نتحدث يا شيخ عن البدايات العلمية، مراحل الطلب كيف كانت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكانت عفوية دون سابق ترتيب
ما شاء الله.
الحمد لله الحمد لله تربينا لأننا نحب الدين، لكن كتوجيه علمي من الأوساط المحيطة بنا كان التوجيه ضعيفا جدا، لأننا كنا في أواخر في الثانوية في زمان جمال بن عبد الناصر، وأنت تعرف الاتجاهات المصرية آنذاك كانت اتجاهات اشتراكية، وكان الاهتمام بالعلم ضعيفا ونادرا. فلما ولي السادات الحكم أطلق العنان للجامعات لكل الناس، أخرج المساجين من السجون، فبدأ الناس يتجهون إلى البحث عن ما ينجيهم من الله سبحانه وتعالى. في هذه الأونة كنا طلبة في كلية الهندسة، فبدأنا أيضا نبحث، نقرأ قراءات صغيرة في كتيبات صغيرة، وصايا رسول الله، نفرح بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تفسير آية من تفسير ابن كثير، أشياء يسيرة لم يكن معنا العلماء الراسخون في مصر.
وسطكم لم يكن علميا يعني؟
لا لم يكن علميا،
كان في التخصص الهندسة والرياضيات.
نعم نعم أشياء في الجامعة فقط كطلبة. نعم. مع بعضنا البعض
ما شاء الله.
نتناول رسائل وصايا رسول الله، كانت سلسلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، السلسلة الصحيحة.
نعم.
تنزل في أجزاء يسيرة 100 صفحة لم تكن الطباعة
رسائل.
رسائل نعم، رسائل التوحيد اليسيرة التي كانت تأتينا من المملكة، أسأل الله أن يثيب أهلها خيرا وأن يرحم الوالد الشيخ عبد العزيز رحمة واسعة ومسكنه فسيح الجنة وسائر علماء المسلمين. فلكن كشيء تخصصي لم يكن ثم شيء متوفر، إنما كانت الدراسة في الهندسة. وبعد أن انتهينا من الهندسة بدأنا الطريق إلى طلب العلم الشرعي التأصيل.
كيف بدأت الشيخ في طلب العلم، اتجاه إلى هل الوالد كان له تأثير، هل المحيط، هل الزملاء؟
الحمد لله الوالد كان رجلا تاجرا لكن محبا لدينه وصلاته، يصلي ويصوم ويحب الخير ويقص علينا قصص الأنبياء وقصص الصالحين، هذا كان،
لكنه عاميا مثل يقرأ ويكتب لكنه من العامة.
لكن يعني مصلي محافظ على صلاته. نعم. الله يرحمه رحمة واسعة ويهديه المسلمين. لكن بدأ الاتجاه بعد أن أخرج السادات كل المعتقلين من السجون، بدأت أنشطة دينية كثيرة جدا واتجاهات إسلامية كثيرة جدا. فكان في مصر مثلا ممكن تجد في المدينة الواحدة 20 جماعة، جماعة الجماعة السلفية، جماعة أنصار السنة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعات كثيرة جدا.
نعم.
فرأينا أن المنجى من هذا كله كتاب الله وسنة رسول الله.
نعم.
فلازمنا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله ببساطة. كتاب الله الحمد لله كنت أحفظه
ما شاء الله
في توجيهات الوالد الله يرحمه رحمة واسعة.
سنة وأنت صغير وانت صغير.
نعم أتممته يعني في نهاية الثانوية كذا
ما شاء الله.
سنة رسول الله نعرف كما جداتنا تعرف، إذا أخطأ شخص تقول غلط في البخاري. فالبخاري له منزلة عندنا بدنا نقرأ في البخاري وفي مسلم وفي تفسير ابن كثير. جئنا عند مرحلة عجزنا فيها، مرحلة أن هناك أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة
كثرت عليكم.
لا هذا علم لم نفهمه. يعني نعرف مثلا البخاري كله صحيح مثلا أيامها، مسلم كله صحيح، تفسير ابن كثير تفسير معتمد. لكن جئنا عند مرحلة وأمام الجماعات كلها، كل جماعة تحاول أن تتخطف الشخص، لابد أن نتعلم ديننا. فسنة رسول الله لما عرفنا أن فيها أحد الصحيحة وضعيفة بدأت تأتينا رسائل مختصرة للشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. ما كان لم تكن السلسلة صحيحة، خرجت مجتمع، كانت كل 100 حديث في رسالة. فقلنا لابد نبحث عن عالم يعلمنا كيف نصحح ونضعف.
عالم في الحديث،
عالم في الحديث، لأن عندنا النجاح في الكتاب والسنة.
أنت اتجهت إلى الحديث أول شيء، القرآن الكريم حفظته ثم
نعم.
الحديث
نعم. فقل نبحث عن عالم
نطمئن إليه،
نطمئن إليه إلى دينه إلى معتقده في هذا الباب يعلمنا. فسألنا من العلماء المتيسر لنا ذاب إليهم لتعلم علم الحديث. ففي سنة 1400 كنت ذهبت إلى الحج، فوجدت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في مسجد في الشيشة، وكان يدرس البخاري درسا ويتكلم عن الرجال أحيانا، عن مسدد، من مسدد، من شعبة، كلاما كلام
كان صعب عليك ذاك الوقت.
لا، وكان أحبه، لكن القراءات التي كان يعطيها الشيخ الشيخ وقته
كان عالية، كانت
مزدحم وقته، مزدحم جدا بالدروس. فوجدت أن الدرس ده مفيد جدا
ما شاء الله،
لكن أنا أريد أن أشبع منه
ما شاء الله.
فقلنا نبحث عن من المتفرغ لهذا العمل خاصة. فقال لنا في 3 علماء متخصصون في هذا الباب، لأن تقدمنا الجامعة الإسلامية كان أمر شق وعسير لا نستطيعه، كان أيامها طبعا يصعب، ليست الجامعة لا تقبل كل من تقدم إليها،
تختار بعض الأحيان،
تختار المتقدمون لها كثر ومختار عدد قليل. فسألنا فوجدنا في 3 علماء قالوا متخصصون، الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، والشيخ مقبل ابن عبد رحمة الله عليه، وكان في شيخ أشاروا علينا به الشيخ بديع السندي رحمة الله عليه، فضلا عن علماء المدينة. علماء المدينة
كلهم بعيدين، هذا في الأردن وعلى في اليمن وعلى
لابد لها من إقامة. لازم تعمل إقامة في السعودية والإقامة متعذرة علينا. فالشيخ ناصر كانت النفس أميل إليه، لكن كان مطاردا من سوريا إلى لبنان، ومن لبنان إلى الأردن، ولبنان فيها حرب أهلية والمشاكل كثيرة، فعجزنا عن هذا. الشيخ بدأ السند باكستان، قلنا نذهب لليمن، ليست لها تأشيرة والأمر فيها
ساعة.
الأمر فيها ساعة. فذهبنا للشيخ مقبل رحمة الله عليه، مكثت عنده تقريبا في الأول في اليمن حوله سنة، وبعد ذلك جئت للزواج. جاءت أحداث، ما أدري أنت كنت كم عمرك يا دكتور عبد الله؟
بعلمك بعدين بعد الحلقة حالك.
أن إخواننا من أهل نجد يخفون أعمارهم، لا لأن
والله ما
لا لا قد لا تخفى علي يعني.
لا يا شيخ، لا لا بالمال ولا بالعمر، لكن عفوا السنة هذه يا شيخ، عفوا السنة كنت تحفظ الأحاديث تتردد على الشيخ؟
أتردد طبعا مجاور.
وكنت مقيما في اليمن
وعنده نصف السنة هذه.
لعلك تصفي أن هذه البيئة، كيف كنت تطلب العلم والحديث يعني والحديث وتحفظه على الشيخ وأقرانك في ذلك الوقت؟ مهمة المرحلة هذه يا شيخ،
ما هي الأهم ما سيأتي، لأننا جلست حقبة كان الشيخ أيضا واصل من المملكة إلى اليمن.
أحسنت.
كان لسه واصل من المملكة إلى اليمن، فلما وصل إلى اليمن تزامن مع قدومنا إلى اليمن، فكانت له بعض المشاكل.
أحسنت.
مع الشيعة الزيدية الذين هم الآن يسموا الحوثيون.
نعم.
فالمهم رجعت أتزوج، جاءت أحداث مصرية عالمية عربية اسمها أحداث كامب ديفيد، كان السادات
اتفاقية كامب ديفيد.
أيوة. فلما رجعت للزواج بدأت الاعتقالات في مصر، فرجعت بسرعة إلى اليمن قبل أن تدركني الاعتقالات. فبالفعل حجزت مستعجل ورجعت إلى اليمن، إن كانت الاعتقالات لا تمس أهل الدين فقط، إنما أي واحد له فكر،
الخصومات السياسية وكذا،
أي واحد يخالف في هذا الباب يعتقل. بقيت عند الشيخ رحمة الله عليه 4 سنوات. كنا في بداية الأمر حوالي 5 أفراد أو 6 أفراد في المكان مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه.
جميل. منهجيتكم في تعاملكم مع الحديث حفظا وبحثا، وش المنهجية شيخ؟
المنهجية الحفظ كان اجتهادا شخصيا من كل شخص،
يعني الشخص قدرته على الحفظ،
أي كل شخص يحفظ بالطريقة التي يعني على حسب قدراته وعلى حسب إمكاناته في التحصيل. كان يدرس بدقة علم الحديث، سواء من ناحية
السند والرواية والمتن،
الكلام على الرجال، الكلام على المتن، والكلام على علل الحديث. فكنا عندنا نهم لهذا الموضوع.
أنت محب له من يوم كنت في مكة تسمع الشيخ؟
نعم الله يرحمه ورحمة الله. فكان عندنا نهم لهذا الموضوع. كانت هناك دروس جانبية للشيخ مقبل رحمة الله عليه، درس في تفسير ابن كثير، كان نقرأ معه تفسير ابن كثير وله تعليقاته، وكان ثم أيضا بعض الدروس في الفقه، ودروس في اللغة العربية والنحو، ودروس في كتاب التوحيد لابن خزيمة، فضلا عن دراسة صحيح البخاري معه وصحيح مسلم. فبدأنا في هذه الأجواء، في هذه الأجواء الدراسية، لكن عانينا منها من الشيعة المحيطين بنا. فالشيخ كان غريب في بلده، كان غريب جدا في بلده أول ما قدم. الناس زيوت، وهم كما يقول قال ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، أنهم يشتركون في أصل أن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر بزعمين. فإذا أصلوا هذا الأصل عند الزيدي، الزيدي إذا سألته ما تقول في أبي بكر، الزيدي يدعي الاحترام شوية ويقول لنا أم معصومة ماتت مخاصمة له. فما زال الرافضي به، لم يزل الرافضي به، حتى يقول طيب أبو بكر أخذ الخلافة، إذن يرتب على ذلك أن أبو بكر به وبه وبه ويوصله إلى رافضي. فجلسنا في
هذه الأجواء، كانت موجودة،
كانت موجودة، هي الغاية السائدة.
وكان في صراع بينكم،
صراع مستمر،
سبحان الله.
يعني أذكر في هذا الصراع المستمر، يعني أول ما وصلنا نقول لوحات تكتب على الحوائط لعن الله معاوية وشيعته علينا، نقول مثلا إن الله في السماء، يكتب علينا أشعار الرب شبهوه بالهلال، إننا نستدل بحديث الرسول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فبدأت أيضا الحمد لله هذا الله أقواما من بلد اسمها صعدة، لعلك تسمع،
نعم،
ماقل الحوثيين، أذكر أسماءهم، منهم قوم اسمهم آل جميدة، الله يوفقهم لكل خير، اتجهوا للسنة وأنشأوا مسجدا للسنة. في بداية المسجد، المسجد لغم حتى من يسمونهم الآن
الحوثيون
هؤلاء. واستمر الصراع بصورة مستمرة، فدرجة ذهبت مرة أصور لك الأحداث كيف كانت تسير. مرة البلدة هناك اسمها ضحيان، مشهورة جدا، هي يقول لك فيها رأس الزيدية ورأس أنا دخلت أصلي الجمعة وكنت مطلق الشعر،
شابا، لازلت شابا صغيرا،
أي نعم، مطلق الشعر، لا مطلق الشعر على السنة، يعني يضرب الأكتاف ومتعمم. المهم رأوا شكل غريب، فجاءني واحد مسلح يحمل الآلي وقال اسمع، أقسم بالله العظيم، هكذا يقول، إذا ضممت أو أمنت ستقتل، لن تخرج إلا مقتولا.
على ماذا؟
على الضم والتأمين. أنا لا أعرف
الضم في الصلاة،
أيوة، أنا لم أكن الله. يعني لم أكن متخيلا أن المسألة عندهم
خطيرة،
أن المسألة بهذه الطريقة، تضم ماذا وتأمين ماذا، ماذا تعني بالضم؟ أنا عارف بس يعني حبيت يعني قال يعني إذا قلت أمين وراء الإمام ماذا أقول، إذا قال ولا الضالين ماذا أقول، هل أسكت وهو مسلح؟ طب والضم إيه مشكلة الضم؟ قلت توضع ضعيك يمنع الوسطى، ماذا تريد أن أصنع؟ قال ترسل اليدين. قلت لي يا أخي أنا رجل مصري لا أعرف خلافاتكم اليمنية، هذه ما هي خلافات اليمنية، أنا مصري وعندنا مذهب شافعي. قلت له كده عندنا مذهب شافعي، إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا نقول أمين، وعند كل الناس تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، أنت مكبر لعمل إيه؟ قال هو هكذا، فضم أو تأمن تقتل.
سبحان الله.
يعني بسأل عن الموضوع، إيه الموضوع يعني اللي مكبرينه؟ قال لنا كذا صليت بين 2 وأنت تقول آمين صلاتك بطلة عندهم كده.
عجيب.
فتبطل صلاة الجماعة بالنسبة.
واللي جنبه واللي جنبه أيضا.
قلت أعوذ بالله يا جماعة السلام عليكم أنا تارك لك الصلاة في هذا المسجد.
أيوة رأسك المسجد.
وأبحث أنا جاي زائر لواحد وأمشي. فكانت أجواء شديدة مؤذية مؤذية جدا لمن أراد أن يستقيم على السنة.
لكن أنت يا شيخنا وأنت فعلا في هالجو هذا كنت يعني حريصا على حفظ الحديث حفظ السنة.
لا شك,
حفظ
لا شك هذا هذا عملي. أن أرى النجاة
فقط تتعلم أنت ما كنت تعلم في المرحلة.
لا في مرحلة التحصيل
إيه؟
ما كان عددنا خمسة أو ستة في البداية
فقط تدرسون على الشيخ.
وكان اللي موجودين عند الشيخ كلهم لا يزيد عددهم بحال عن عشرة في, في, في السنة الأولى. وبعدها الحمد لله بدأ الطلبة يتوفدون إلينا وبدأنا التدريس وتنظيم العمل تلقائيا.
جميل. كم استمرت هذه الفترة حتى رجعت من اليمن يا شيخ؟
بعد السنة الأولى أربع سنوات
كلها كانت طلب للعلم
أي في المكتبة. نعم.
وبعدها
وبعد أربع سنوات رجعت إلى مصر.
إلى مصر دارسا حافظا
الحمد لله. أخذت ما كنت أتمناه أكثر.
تفرغت
الحديث أخذ منا جزءا
ما شاء الله
أخذ منا جزءا والحمد لله جهدا طيبا وأتقن الحمد لله من فضل الله. وما عدا أنا مقيم في المكتبة أربع سنوات
ما شاء الله.
الشيخ مقبل رحمه.
طيب شيخ ذكرت أن الوالد في بدايته كان رجل مثلي يعطيكم بعض القصص وبعض الروايات. الوالد والوالدة كان لهم تأثير في توجهك إلى علم الحديث؟
لا لم يكن لهم
كانت رغبة.
إلا حب الله ورسوله فقط. ناس عوام
يعني نشأة متدينة
الحمد لله.
البيئة كانت متدينة
الحمد لله
لكنهم لم يعني يدفعوك إلى
إلى طلب الحديث. لا.
كانت رغبة شخصية منك فقط
الحمد لله.
لك زملاء عاصرتهم كان لهم علاقة في
كان
تأثرت بهم؟
كان معنا بعض إخواننا سافروا معنا إلى اليمن وكلنا كان لنا رغبة في الأمن. لكن أول ما وصلنا إلى صنعاء بعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم رجلان: رجل لا يسمع صيحة ولا ما على فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب، ورجل معتزل الناس في شعب من الشعاب. فقال أنا نذهب. فقلتم أنا خارج لعمل هو العلم لن أحيد عنه. هم قالوا لا نذهب إلى مأرب، نذهب إلى مأرب نعيش هنالك مع الراعي وغيره. كان معهم في أول أمر هناك طالب علم الآن شيخ فاضل موفق لعلك تسمع فيه الشيخ مصطفى أبو الحسن المأربي.
ما شاء الله مصطفى لا زال موجودا
عندكم في الرياض الآن.
ايه ايه.
مصطفى قريته مجاورة لنا، جدي وجدته أختان يعني
سبحان الله.
هو ذهب إلى مأرب لكن بدأ خط علمي، يعني إخوانه ذهبوا للزراعة والرعي زمن
طويل.
أيه فالحمد لله. وبعدها بعض إخواننا من طلبة العلم لكن ذهبوا إلى مأرب وفقهم الله وأتونا إلى الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه ثانية واستمرت.
جميل. شيخنا لما رجعت إلى مصر بدأت أن تدرس في حلقات
أنشأت مسجدا صغيرا يعني تقريبا مساحته 80 متر تقريبا
صغيرة.
وبدأنا في تدريس علم الحديث مع البخاري مع بعض علل الحديث الأشياء العلمية المتخصصة. لكن في البداية طبعا المقبلون على هذا العلم كانوا قلة، فأقمت درسا للتفسير، والتفسير أحدث تأثيرا كبيرا في قلوب الناس، لأن الناس تحب كتاب الله وتحب أن تعرف معنيه. فالحديث أفادني في التفسير جدا.
يعني علاقتهم مثل بالقرآن أكثر من علاقتهم بالحديث قد تكون الناس.
لا علم الحديث
يحتاج متخصص.
يحتاج محب له متخصص فيه، لأنك مثلا ستتكلم عن الرجال، العامة لا صلة لهم بالرجال، يعني العامة يدخلوا في شعبة أو يدخلوا في سفيان الثوري إلا إذا كنت ستأتي من ترجمتي بشيء شيق يكذبه، لكن كأنه يعرف أنه ثقة أو ضعيف يصعب هذا. لكن تفسير كتاب الله كل الناس تحب تعرف مثلا تفسير الآيات، قصة موسى قصة عيسى ما معنى النزعات غرقة، وأطعم بما فيها من أحكام.
يا سلام.
حتى في التوحيد في أمر التوحيد الحمد لله الذي هو مهم. أحيانا بدأنا بكتيبات الشيخ محمد بن عبد الله رحمة الله تعالى عليه وكتاب الصنعاني تطهير الاعتقاد والكتب التي في هذا الصدد.
جميل.
ولكن أحيانا كنت ذكرت اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشكلة مشكلة أمام الناس. فالمضمون الذي في كتاب الشيخ مثلا محمد فيه
كان في تخويف يعني أو تهويل،
يعني
أو
أنت تعرف أن النظرة إلى الوهابية بصفة عامة.
نعم.
لكن أنت ممكن تأخذ نفس العلم الذي في كتاب الشيخ مثلا، لا يعلم الغيب إلا الله، استدل بها من قصة سليمان، وأحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
جميل.
فنفس المضمون الذي هو في بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله أخذه من قصة سليمان.
جميل.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأنا ليس قصدي نشر اسم شخص أيا كان محمد بن الشيخ محمد أو غيره، أنا قصدي إبلاغ أمر الله وإبلاغ المعتقد.
طيب شيخنا، في هالإطار يعني قضية مهمة جدا. الآن مثل موقف الطلاب أو موقف مثلا زملائكم في العلم المشايخ في الحلقات الأخرى، هل كان في حراك علمي واضح في القرية أو في المنطقة التي فيها؟
لا، كانت كان في مصر عموما سمى ضعف علمي، كان ضعف علمي شديد. أولا الأزهر كمؤسسة لها نظامها، ونحن عندنا بعض التحفظات على بعض المسائل التي يثيرها العلماء في الأزهر أو عدد منهم، مثل مثلا كلامهم في الصفات. كلامهم في الصفات ثم تحفظ شديد، وأنا أقولها الآن ليس لأخي الدكتور عبد الله فقط، أقول على علماء الأزهر والدكاترة فيه أن يراجعوا أنفسهم في مسائل الصفات، في أنهم ينفون صفات الله سبحانه، حتى في النهاية قد يقول الشخص إلى أن يعبد عدما، يعني تثبت لهم أن الله له يد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن الله سميع بصير. الصفات صفات الله كثير منهم ينفون صفات الله مؤولين لها.
لا.
فكان هذا المنهج يجعلنا نتحفظ بعض التحفظ في الإقبال عليهم لمخالفة الآراء لظاهر نصوص الكتاب وظاهر نصوص السنة المباركة.
شيخ، ما هي منهجية الشيخ مصطفى في تعليم طلابه، المنهجية العلمية
الآن؟
الآن وخلال الفترة يعني رحلتكم العلمية في التعليم والتدريس والدعوة.
الآن المنهجية تتمثل في الآتي: أولا ننصح كل من يقبل علينا بالإقبال على كتاب الله
حفظا.
حفظا، نعم،
ما شاء الله.
قدر استطاع وقدر الاستطاعة نركز على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضيتنا قد تختلف بعض الشيء عن الإخوة في بعض الدول. في بعض الدول يهتمون بحفظ متون، يهتمون في بعض الدول بحفظ متون، إنما نحن نحب أن تحرر مسائل على نهج الفقه المقارن مثلا. فمثلا مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟
تبحثوا المسألة هذه؟
نبحثها من كل الجوانب.
جميل.
الأدلة عن رسول الله فيها، إذا كان ثم آية أوردناها، صحة الأدلة، أقوال علماء العلل في هذه الأدلة، آثار الصحابة، آثار التابعين. هو نعم شيء مجهد، لكن في النهاية ثمرته نراها أفضل بكثير. فأنا الخطة تدريس مسائل، ليس حفظ متون متن حنبلي أو متن شافعي أو متن مالكي أو متن حنفي.
وجدت أن هذه أنفع للطلاب؟
أنفع لي في ديني، وأنفع للطلبة الذين يريدون رسوخا. أما الذي لا يريد رسوخا ويريد حراسة أفكاره، حراسة عامة أو معرفة الملخصات، مثل هذا قد ينصح بمتن، لكن الذي يحب الرسوخ لابد أن يحش على تلك المتون ما هو وجه الراجع. قد يرى مثلا عالم من العلماء أن مس الذكر مس المرأة ينقض الوضوء.
نعم.
لابد أن نعرف الطالب وجوه الخلاف فيها، الطالب الذي يريد رسوخا،
تحرير المسألة هذه.
تحرير المسألة.
جميل.
ما أدلة القائلين بأن مسها ينقض؟ ما دليل المعارضين له؟ ما صحة هذه الأدلة؟ ما الآثار التي وردت في المسألة؟ من القائلون بهذا؟ من القائلون بذاك؟ نعم أعرف أنه منهج طويل الأمد ومرهق، لكن الذي يريد رسوخا هذا منهجنا معه.
جميل جميل.
نركز له على تعلم أصول الحديث وأصول التخريج، ولابد من هذا، هذا يستفيد منه من أتى إلينا.
ممتاز.
من أتى إلينا قد يستفيد بإذن الله في جانب في هذا الجانب استفادة عظيمة، وهو تعلم كيف
يحرر المسألة،
تعلم المصطلح بدقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وتعلم العلل وتعلم الرجال ما يتعلق بالحديث والتفسير أيضا.
ممتاز شيخ، لعلنا نتوقف يعني عند هذه يعني منتصف هذه الرحلة على أن نكلها بإذن الله في حلقة قادمة
إن شاء الله.
أيها الأخوة، باسمكم نشكر صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، نترككم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.